أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما ثبت الله تعالى حب علي في قلب أحد فزلت له قدم إلا ثبت الله له قدما أخرى. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام عن هذه المسألة، ألا وهي مسألة أحكام النجوم التنجيم. وصلنا إلى المسألة السابعة التي عنونها المصنف، ألا وهي حفظ كتب الضلال في الجملة. بلا خلاف كما في التذكرة والمنتهى، هنا المصنف يتحدث عن هذه المسألة وحفظ كتب الضلال، إشارة إلى أنه يعني مو قضية أنه يعني الكتاب بما هذا كتاب، لا، حتى أوراقه مثلا يحفظ ورقة فيها أمور ضلالية والعياذ بالله على مستوى العقيدة أو مستوى الأخلاق أو مستوى الفقه أو ما شاكله ذلك كما سيتضح. هذه المسألة مسائل المهمة، وهي مدار بلوى كما تعلمون وابتلاء. ذكر المصنف عليه الرحمة لهذه المسألة مجموعة من الأدلة على الحرمة. المصنف طبعا لماذا أولا عندما قال حفظ كتب الضلال حرام في الجملة، لماذا في الجملة؟ والجملة تعلمون يعني قيل من يقول بالجملة، بالجملة يعني نحو الموجبة الكلية، في الجملة لا، نحو الموجبة الجزئية، صح التعبير، أو القضية المهملة. لماذا؟ لما سيتضح إن شاء الله هناك تفصيل يأتينا في مسألة ماذا، في مسألة التعاطي والتعامل مع كتب الضلال. قال حفظ كتب الضلال حرام في الجملة، هنا يقول بلا خلاف كما في التذكرة وعن المنتهى، في التذكرة العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية، وكما نقل كذلك أو حكي عن المنتهى أم للعلامة الحلي. المصنف ينتقل إلى الأدلة، لكن قبل ذلك توجد كلام ينقله ويأتي وينقله، لكن السير الخوي قدس الله نفسه الزكية في هذا الكتاب لنفسه اللي هو مصباح الفقاهة في صفحة 394 في هذه المسألة حفظ كتب الضلال، يقول قوله السابعة حفظ كتب الضلال حرام في الجملة بلا خلاف، بلا خلاف. أقول قال الشيخ في غنائم المبسوط، كتاب المبسوط في بحث الغنائم، هناك يقول إذا وجد في المغنم كتب نظر فيها، هذه الكتب يعني من مما غنمه المسلمون في الحرب، ماذا وجدوا كتبا في هذا من مجموع الغنائم الموجودة فيها كتب، قال إذا وجد في المغنم كتب نظر فيها إلى أن قال وإن كانت كتبا لا يحل إمساكه، إذا وإن كانت كتبا يعني كما يقول لا يحل إمساكه كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك، لا يجوز بيعه، وجدنا في هذا المغنم كتب ضلال، كتب زندقة، كتب كفر، الحاديات والعياذ بالله، هذا لا يجوز بيعه، ثم حكم بوجوب تمزيقها وإتلافها، وحكم بكون التوراة والإنجيل من هذا القبيل لوقوع التحريف فيهما ونحوه العلاعن ونحو ذا، هذا وين الموجود البحث موجود في المبسوط المجلد الثاني صفحة 30، ونحوه العلامة في غنائم التذكرة في نفس بحث الغنائم في التذكرة. واضح. السلخوي لطيف يحرر يعني يحرر المسألة كمبدأ تصوري، يقول ما المقصود من كتب الضلال؟ يقول ثم إن المراد بكتب الضلال كل ما وضع لغرض الإضلال وإغواء الناس وأوجب الضلال والغواية في الاعتقادات أو الفروع، فيشمل كتب الفحش والهجر والسخرية وكتب القصص والحكايات والجرائد المشتملة على الضلالة وبعض كتب الحكمة والعرفان والسحر طبعا بلحاظات، يعني سيتضح إن شاء الله مقصودهم مو مطلق هذه الكتب، من باب كما سيتضح أنه هذه بعض المطالب لا يهضمها العوام وربما تؤدي إلى ردود سلبية أنصح لعدم قدرتهم على استيعاب مثل هذه المطالب، وما هي للخواص أو لبعض المختصين مع بعض الاحتياطات في التعاطي والتعامل كما يرى البعض. على كل حال بس مسألة في بحث معرفي تذكر، لكن هنا من جهة الفقهية يعني يتكلم هو عن كبرى، فأي كتاب حتى فرضا كتاب فقهي، كتاب عقائدي، كتاب كلامي فيه إغواءات فيه ضلالات، نفس الكلام والكلام، يعني مو خصوصية للبحث العرفاني أو الحكمي أو ما شاكل ذلك، لا القضية مربوطة بهذه النكتة، كل كتاب فيه هذه ما وضع للإغواء للإضلال هو يشمله، هذا بعض المصادق المتداولة أو الموجودة. على كل حال قال ويجينا إن شاء الله ربما في نهاية البحث شيء من هذا المسألة قال وبعض كتب الحكمة والعرفان والسحر والكهانة ونحو ما يوجب الإضلال. هنا طبعا استدل المصنف عليه الرحمة بعدة وجوه، لكن سنقول تقريبا كله يناقش هذه الوجوه. احنا الآن بعد لا نطيل البحث نأتي لما ذكره المصنف. الدليل الأول الذي ساقه المصنف عليه الرحمة هو حكم العقل، بأن العقل يقضي بأنه ماذا من باب قطع مادة الفساد، العقل يحكم بضرورة قطع مادة الفساد، ما فيه فساد ما فيه ضرر مثلا، والضرر المحتمل على البدن يوجب العقل التحفظ عنه، فكيف بالخلل أو بالفساد الموجب لضلال الروح والنفس وما شاكل ذلك، والعياذ بالله بتعبير الإمام الحسن سلام الله عليه، أعجب لمن يفكر في مأكولة لا يفكر في معقولة، إن فقط يفكر كيف يأكل ويشرب ويلبس ولا يفكر كيف ينمي قدرات العلمية، كيف يترقى معرفيا وعلميا وبعد ذلك سلوكيا أو ما يترتب عليه سلوكيا وما شاكل ذلك. على كل حال فهذه تمنع كمال النفس، تمنع صارت جاز التعبير التحليل المعرفي بأن كتب الضلال تمنع الحركة التكاملية للإنسان فتؤدي به إلى الهاوية العياذ بالله. فمن هنا العقل يوجب المنع ماذا أو يحكم العقل بوجوب إن صح التعبير الابتعاد عن هذه الكتب لما فيها من إضلال مؤد إلى والعياذ بالله إلى منع الحركة التكاملية، بل إلى تسافل هذا إن صح التعبير القارئ لهذه الكتب وما شاء، خصوصا لمن لم يحصن بالدرجة الأولى، لم يحصن بما المحصن معرفيا كما سيتضح يستطيع أن يتناولها للنقد وللإبراز مكامن الخطأ والاشتباه فيه، كما هي جملة كما هو ديدا جملة من أعلامنا الكبار قديما وحديثا في التعاطي مثل هذا مع مثل هذه الكتب. إذن الدليل الأول هو حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد، وبالتالي كلما حكم به العقل حكم به الشارع. هذا في الجملة لا أشكال. السيد الأخوي قدس الله نفسه الزكي هنا طبعا يناقش بأنه وإن كان من باب الناق يقول بأنه ليس بالضرورة، أنا أقرأ مطلب جيد لكن حاصله هو هذا، يقول ليس بالضرورة يعني أنه كل ما هو مادة للفساد يجب عقلا قطعه ومثلا كذا وما شاكل ذلك، وإلا إذا المسألة عقلية والعقل لا يفرق بين الواجب والممكن، يعني يحكم العقل لا يخصص فيحكم، هم يقول على الله أنه إذا شاف مادة فساد يجب عليه أن يقطع، والحال أن الله يرى بقدراته اللامتناهية هذه المفاسد وهذه المحرفات ولا يمنعها بالمنع التكويني صح التعبير، نعم ويمنع أنا منعا تشريعيا، والقضية قضية اختيارية من قبل ومن لم يقبل، نعم إن هديناهم النجدين إما شاكرا وإما كفورا، واضح. فسيقول ينقض بهذا النقض، نعم بعدك يقول مثلا أنه إذا كان موهن للحق ويسد باب الحق ويحيي الباطل هذا يجب دفع من باب حفظ الشريعة، لكن هذا وجوب شرعي يعني مو وجوب عقلي. شوف كلمة سيقول وفي، أنا ما راح طبعا أذكر كل المناقشات لأن البحث طويل على مستوى الخارج، بس باب الاستئناس في كلمات السيد قدس الله نفسه الزكي في بعض المواضيع كما فعلنا. قال وقد استدل على حرمة الحفظ بوجوهنا. الأول حكم العقل بوجوب قلع مادة الفساد، وفيه أن مدرك حكمه أن مدرك حكمه إن كان هو حسن العقل، حسن العدل وقبح الظلم. هذا إحنا تقريبا شرحناه في كثير من أبحاث العقائد، إبنة المعارف الإلهية أو في صنف حق اليقين وما شابه. بعد بحثنا في المسائل بعد هناك يرجع. وفيه أن مدرك حكمه إن كان هو حسن العدل وقبح الظلم بدعوى أن قلع مادة الفساد حسن، بالتالي يأمرك العقل بدفعها، وحفظها ظلم وهتك للشارع. هذا الدليل سيرد عليه أنه لا دليل على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد. نعم ربما على نحو الموجبة الجزئية يجب، أما موجبة كلية كل الظلم يجب دفع، هذا فيه تأمل. وإلا لوجب على الله وعلى الأنبياء والأوصياء الممانع عن الظلم تكوينا، مع أنه تعالى هو الذي أقدر الإنسان على فعل الخير والشر وهداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا إذا كان هذا مدركه. وإن كان مدرك حكمه وجوب الإطاعة وحرمة المعصية لأمره تعالى بقلع مادة الفساد، فلا دليل على ذلك إلا في موارد خاصة، كما في كسر الأصنام والصلبان وسائر هياكل العبادة، هذا موارد خاصة كما تقدم. وأما التمسك بتوحيد العقول في استفادة كلية الحكم، سيأتي الكلام لأنه يجي من أحد الوجوه ما يستفاد من بحث ماذا؟ من كلام تحف العقول، يناقش سندا ودلالة سيئة. الآن يقول نعم إذا كان الفساد موجبا لوهن الحق وسد بابه وإحياء الباطل وتشييد كلمته وجب دفعه لأهمية حفظ الشريعة المقدسة، ولكنه أيضا وجوب شرعي في مورد خاص، فلا يرتبط بحكم العقل بقلع مادة الفساد. واضح. إذن السيد لا يرى من هذا لا يرى وجوبا عقليا. هذا الدليل الأول قال المصنف. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو الذم الذي يستفاد من قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، بأنه بهذا المحصل بأن هذا الذم، لماذا؟ لأن هذا الاشترار يؤدي إلى الإضلال، والإضلال علة موجودة إيه؟ في كتب الضلال. فهذه العلة مدام موجودة في كتب الضلال فإذن لا يجوز ماذا؟ لا يجوز ماذا إن صح التعبير التعاطي مع هذه الكتب وحفظها والاستفادة منها وما شابه، بل يجب أصلا كما تمزيقها أو شيء كما يأتي. إذن الذم إنما هو لأجل أن هذا الاشتراء، مو بذات الاشتراء حرام، لا، لأن هذا الاشتراء مؤد إلى الإضلال، وبلا شك هذا الإضلال موجود إين؟ في كتب الضلال. هذا الدليل الثاني. السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية هذا هم ناقشه أولا وثانيا وثالثا ورابعا. واضح. أنا أقول مثلا يقول هكذا أن يشتري كتابا هكذا فيه لهو الحديث فتشمل حفظ كتب الضلال أيضا، وفيه أولا أن المذموم في ظاهر الآية هو اشترى له الحديث للإضلال، ومن الواضح أن هذا المعنى أجنبي عن حفظ كتب الضلال لعدم العلم ترتب الغاية المحرمة عليه، غاية الأمر احتمال ترتب الإضاعة على الحفظ. الكلام هنا هذا أنما يشتري الكتب للإضلال، وهذه العلة غير معلومة وين في حفظ كتب الضلال، يعني جعلها بالبيت مثلا ولا تترتب عليه، ترضي جعلها هكذا زينة مثلا أو في المخازن، أو مثلا هو يجعلها بعدين لناقشتها، فما فيها يعني موضوع الحكم وحفظ كتب الضلال أنت، وهذا لا يستفاد من هذه الآية الشريفة. يقول ثانيا بأن لو فرضنا بأنه إذا سلمنا ذلك، لو سلمنا بأن المقصود به حفظ كتب الضلال حرام، لا، لكن الآية لا تريد أن تقول إلا حرمة الاشتراء، نفس الحرمة يعني نفس الاشتراء حرام، إما إبقاؤها وحفظها لا تدل عليه. يقول مثل ما يمثل بأنه مثل يقول الشارع والعياذ بالله الزنا حرام، لكن أولاد الزنا لا يجوز تضييعهم وإهمالهم، يجب تربيتهم والاعتناء بهم وكذا ولهم حقوق وما شابه ذلك، ما يجوز تضييعهم أصلا، ويقول بأن هذا والله ابن زنا يعني يرموهم في الشارع أو مزقوهم أو احرقوهم أو لا لا أبدا استغفر الله لا يجب اهتمام بهم وكذا كذا كما موجود يعني في كل الدول. هناك مثلا مؤسسات خاصة جمعيات خاصة تعنى به مثلا اللقطاء عموما أعام اللقيط أعام من ابن حرام أو حرم غير يكون ابن حلال وتاء أو رموه أهل لسبب أو لآخر والعياذ بالله. على كل حال هذا مطلب. إذن السيد الخوي يقول لا هذا ما يستفاد من هذا وذكر دليل ثاني وثالث يعني اكتفي بهذا. هذا الدليل الثاني هم على رأي السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية قابل لمن؟ للمناقشة. الدليل الثالث هو الأمر بالاجتناب عن قول الزور اللي في الآية الشريفة واجتنبوا قول الزور. واضح؟ فإنه هذا يعني بهالعبارة بأنه نعم يعني هم هذا نوع من الزور فيجتنب فيجب اجتناب هذا حفظ كتب الضلال نوع من الزور. يعني سأل أخوي هم يناقش بأن ربما أراد عندنا بأن مقصوده هو الغناء بعضها تقول بعض الروايات وبالتالي أنه أنصح التعبير ربما ذكر مصداق أو شيء هذا فيه نقاش وفيه كلام. نعم هل لأنه قول الزور من هذا اللحاظ بأنه هذه كتب الضلال فيها كذب يعني الزور كذب وهذه الضلالات والأمور الخاطئة عقادين هذه نوع من الكذب والعياذ بالله. فالآية ماذا تقول بوجوب ماذا؟ بوجوب الاجتناب يجب اجتنابها لأن فيها زور. لكن كما قلنا فسرت قول الزور بالكذب يعني قصدي مثلا بالحرمة الغناء أو بالغناء وما شاكله ذلك. نعم السيد الخوي في مجال المناقشة يقول غاية ما يستفاد حاصل كلام يعني غاية ما يستفاد انه لا يجوز ماذا يعني يجب اجتناب عن التكلم بالكذب واما هل يجب اعدامه وعدم حفظه ما تدل عليه الآية الشريفة واللي يلزمني يقول كثير من كتب التواريخ نقطع يعني عندنا علم إجمالي أو بعض تفصيل في بعض المواطن بوجود قضايا كاذبة في التواريخ الكتب التاريخية هل يجب إعدامها ومسحها وحرقها ومصفي؟ لا. إذن هذه الآية هم لا يستفاد منها هذا المعنى. الدليل الرابع هو ما ذكره الشيخ الأنصاري عليه الرحمة ما ورد في وين في رواية تحف العقول من بعض الفقرات إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضان إنما هذا حصر يقتضي حرمة الصناعة المحرمة بجميع منافعها يعني جميع المنافع في هذه الصناعة المحرمة لا يجد منها الحفظ هذا حفظ أحد يعني صح التعبير تحفظها وما شاكل ذلك. فإذا كان ما يجي من الفساد محضان حرام نفس كتب الضلال هم يأتي منها الفساد فتحرم أيضا. هم يستفاد نعم السلخوي هم ناقش هذا الكلام بأنه نفس ما تقدم تذكرون بأنه لا توجد ملازم بين حرمة الصناعة وبين حرمة إبقاء المصنوع. قال يكون نفس الصناعة محرمة لكن بعد نتيجتها الموجودة الآن ما فيها إشكال إبقاءها مثلا فما كنت لازم على كل حال من هذا الباب. هم يستفاد بأنه يعني دليل آخر هم من تحف العقول يعني هذه الكلمة الأخرى أو يقوى أو ما يكون منه كذا أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه. يقول السيد عليه الرحمة يقول الكبرى بلا إشكال محل وفاق واتفاق بأنه كل ما يوهن الحق يجب اجتنابه كل شيء صناعة حرفة سلعة توجب وهن الحق يجب اجتنابه حرام بيعه وشراءه واقتناءه والتقلف إذا كبرويا بلا إشكال حتى لفرضنا الرواية يعني ضعيفة السند كما يرى لكن متنها ودلالتها موجود في مضامين عالية معنا في عمومات الآيات أو في رواية أخرى أو عمومات روايات أو مشاكل ذلك. إذن كبرويا ما عندنا مشاكل الكلام إين في الصغرى من قال بأن حفظ الكتب يوجب ماذا تقوية الكفر وإهانة الحق نعم إلا أن يكونها إلا أن يقال بأن أصلا هو ما يجيب كتب الضلال في بيته إلا بهذا العنوان بشرط شيء ذاك لا بشرط. نعم لا بشرط ما في أشكال، لكن إذا بشرط شيء بشرط ماذا؟ لا أنا سنجيبهم في البيت ذاك البعيد يأتي بكتب الضلال في بيتهم لأجل أضلال الناس أو مثلا يتحين الفرص مثلا أو يحب وجودهم لأنها مثلا تعطي إيحاءات نفسية بأنه يضعف الحق يبطل الحق ويضعف ويوهن ويقوي الكفر مثل ذلك بعض المتعلمين مثلا عياذ بالله أو المستغربين أو المستشرقين اللي عندهم الحالة الانهزامية أمام ما يطرحه الغرب شوف يتعاطى مع كتبهم تعاطي المقدسات ولكن القرآن وكتب الروايات وكتب الأعلام عندها خرافات لحفة نفس يجيبهم في بيتها ويفرح بهم يوضح نفسه بأنه كذا فيبرز نفسه كأنه ضد تنوير الإسلامي وضد المد الإسلامي رغم أنه يظاهرا هو مسلم كما الآن تجد عند البعض والعياذ بالله. هذا بلا أشكال هذا يدخل تحت هذه الكبرى وهو إنه مما يوهن الحق وصح التعبير يضعفه ويقوي الكفر والعياذ بالله. ما لي واضحة هذه المسألة؟ هذا دليل هذا كما هم مش مضافا إلى ذلك وتقدم تكرار مثل أخي علي الرحمة إن اللهم صل على إن الرواية ضعيفة سند تحف العقول كما قلنا من أول أبحاث المكاسب تذكرون قبل 70 درس تقريبا أكثر كنا نتحدث عن سند وسندها ودلالتها كنا نستلسل عنده ضعيفة بلا أشكال على مباني. هذا الوجه ماذا أخواني؟ الوجه الرابع. الوجه الخامس استدل المصنف عليه الرحمة بحسنة عبر عنها سلخوي حسنة حسنة عبد الملك بن أعين تقدمت في محفل التنجيم وهي حينما سألوا أنه مبتلى بالنجوم تذكرون هذه الرواية قال إني ابتليت بالنظر إلى النجوم فقال عليه السلام أتقضي قلت نعم قال احرق كتبك تذكرون هذه الرواية احرق كتبك واضح يقول بأن هذا كأنه يبني على التفصيل يعني إذا كنت تنظر وتحكم على طبق هذه الرؤية يقول الإمام أحرق كتبك إذا والله لا فقط مثلا إذا كان لا فيستفاد كأن الإمام لأنه هذا يقولون التفصيل قاطع للشركة يعني قاطع للشركة يعني لا يكون حكم واحد فإن كنت تنظر في هذه الكتب وتحكم على طبقها أو تنظر إلى النجوم وتنظر هذه الكتب وتحكم على طبقها احرق كتبك تؤدي إلى مزالق حقائدية كما ذكرنا في بحث التنجيم وإذا كان لا تنظر ولكن ماذا لا تحكم على وفقها يقول هذا ما في إشكال لا تحرق كتبك فهذه كتب ضلال ولكن من يعني كأنه يستفاد من هذا نعم نعم هنا هل هذا الأمر طبعا بلا إشكال أمر بالوجوه يعني أمر إن صح التعبير هذا الأمر أحرق كتبك أحرق كتبك هذا بناء على فيحرق للوجوب دون الإرشاد يعني هذا حكم مولوي يعني تعلمون الفرق هذا باب الفائدة الفرق بين الحكم المولوي والحكم الإرشادي هو هذا في الحكم المولوي المولوي في ذات المتعلق توجد مصلحة مثلا صلي هذه الصلاة فيها ماذا فيها مصلحة لاحظ مثل ذات الصلاة وتارى لا الحكم الإرشاد هذا حكم مولوي الحكم الإرشادي لا المصلحة مو في يعني ما في ذلك يعني إن صح التعبير الأمر الإرشادي المصلحة في الشيء الذي جعل الأمر طريقا إليه إن صح التعبير يعني إرشاد المصلحة يعني الآن لما أقول لك راجع الطبيب في المصلحة مو في مراجعة الطبيب بما هي طبيب، المراجعة في الدواء والعلاج الذي يعطيك ماذا؟ إيه الطبيب، أحسنتم. فمن هنا يقولون بأنه التمييز بين الحكم المولوي والحكم الإرشادي كما أشرنا. إذن هذا الآن لما يقول أحرق كتبك، يعني هل هو إرشاد لعدم الابتلاء أو لا حكم مولوي أصلا يجب عليك إحراقها؟ يعني أكو مصلحة متعلقة بنفس الإحراق، مو لأن بقائها مؤد إلى الضلال، وإلا بما هي كتب 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 ضلال ما لها إن صح التعبير خصوصية، بل بما هي أنها مؤدية والعياذ بالله إلى إلى الضلال والإضلال والفساد وما شاكل ذلك. من هنا هو المصنف هنا قال بناء على أن الأمر للوجوب يعني كحكم ماذا؟ تكليفي، حكم مولوي دون الإرشاد، مو لأن الإمام ما يريد يبتلي بالمشاكل النجوم فيقول أحرقهم خلص نفسك، ولا إذا ما تبتلي ابقى كتب. لا، يعني جو الاستدلال في الرواية بماذا يعني يكون موطن الشاهد وموطن يعني الاستدلال، محل استدلال المصنف هو حمل أحرق كتبك على الحكم المولوي، وبالتالي إذن لا يجوز إبقاء كتب الضلال. أما إذا بنانا على الإرشاد ولا هو إرشاد إلى إن صح التعبير لعدم الوقوع في إن صح التعبير في ابتلاء النجوم، واضح. لكن السيد الخوي عليه الرحمة يرد عليه يقول بأنه نفس هذه الرواية فيها تفصيل، والتفصيل قاطع للشركة. بأي معنى؟ بمعنى أنه إذا تحفظ الكتب أو تبقي الكتب كتب الضلال عندك ولا يؤدي إلى إضلال أو لا يؤدي إلى أي مشكلة أخرى ما فيها شيء، فنفس إبقاء الكتب بما هو إبقاء الكتب لا إشكال فيه إن لم يؤدي إلى الإضلال. فإذا ما يعني بتعبيرنا فيها ما يعني يبقى الإشكال قائم على المصنف عليه الرحمة، لأنه ذا خصوصا هذا أولا. ثانيا أنه لو حملنا هذا أنت لأنك قلت للوجوب يعني جعلت حكم مولوي، لكن لو قلنا أنه إرشاد كما هم يحتمل لم يدل على وجوب التخلص، فعليه لا يدل على حرمة حفظ الكتب، أن الأمر الشاري ليس مولويا حتى يدل على الوجوب، واضح. وبالتالي يجب الإحراق، وبالتالي لا يعني يستفاد من عدم جواز حفظ كتب الضلال. إذن عندنا مناقشتان بشكل مختصر. المناقشة الأولى أنه حتى لو فرضنا حكما مولويا احرق كتبك يجب يعني إحراق الكتب، وبالتالي دليل على عدم جواز حفظ كتب الضلال، هذا محل الاستدلال. نقول هذا لو حملنا على هذا المعنى نقول الرواية فيها تفصيل، يعني أشارت إلى استفصال، لأنه قالت ماذا؟ قالت أتقضي؟ قلت نعم. قال أحرق، يعني في حالة عدم القضاء لا يجب هذا، إذا قلنا على حكم الأول مولوي. إذا قلنا حكما إرشاديا هذا المناقشة الثانية، لو قلنا هذا حكم إرشاد، حكم إرشادي لا يجب الامتثال، إيه فبالتالي لا يكون دليلا على حرمة حفظ كتب الضلال، لأنه إن صح التعبير لم يدل على وجوب التخلص فلا يدل على حرمة الحفظ كما تعلمون. هذا الوجه ماذا أخواني؟ الوجه السابع، الوجه الخامس معذرة، الوجه السادس والأخير هو أنه ذكروا إجماع على هذا المعنى، بأنه يعني كأن هناك إجماع ذكر. لكن السيد الخوي عليه الرحمة يقول أولا هذا لا نس، يعني كأن هناك إجماع على عدم ماذا؟ على عدم جواز حفظ كتب الضلال. السيد الخوي ناقش يقول أولا هذا لا نسلم به، وذاك ينقل هو رئيس الشيخ صاحب الحداق عليه الرحمة في المجلد 18 صفحة 141 ما حاصل، يقول أنه لا دليل على حرمة حفظ كتب الضلال، وأما الوجوه التي أقاموها على حرمة على حرمته فهي تخمينية اعتبار لا يجوز اعتماد عليه في الأحكام الشرعية، احتمالات كما لاحظتم في هذه الوجوه. ثانيا يقول سلخوي لو سلمنا تحققه يعني تحقق الإجماع على المطلوب فليس إجماعا تعبديا. لماذا؟ إجماع مدركي إن صح التعبير، لأنه ربما أجمع المجمعون على مثل هذه الاستدلالات واضح، وبالتالي يقول ضروري أن نرجع إلى نفس هذا السؤال نرى قوتها وسقمها وما شاكل. فإذا إذا يقول بشكل أو بآخر أنه لا إجماع في البين، يقول ثم لو سلمنا حرمة حفظ كتب الضلال فإنه لا بأس بحفظها لردها. يقول لو قلنا بأنه حرام كتب الضلال حفظها، لكن مما لا أشكال فيه أنه لأجل ردها أو إظهار ما فيها يقول من العقائد الخرافية القصص المضحكة والأحكام الواهية، يقول بلا أشكال يجوز حفظها لهذه الأغراض. وإما ذكرنا ظهر حكم المعامل عليها وضعا وتكليفا، يقول بأنه إذا أنا راح أشتري كتب الضلال مثل كثير من كتب حتى المخالفين وكذا ذي الكتب مضلة ما فيها ضلال، لكن أنا أشتريها بعنوان ماذا؟ النظر فيها والنقدها واستخدامها في الردود العلمية وما شاكل ذلك، لا أشكال في ذلك، لا حرم من جهة تكليفية ولا حرم ماذا؟ وضعية يعني بطلان. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. بعد نقرأ شيء طبعا للمصنف أبحث ولا أزال أبحث هذا التعبير، يعني اللي ذكرناه الأدلة ومناقشات السير الخوي. يعني الآن إحنا بعد نقرأ لنا شيء حسب الوقت ونستكمل البحث في الدرس الآتي. قال السابعة حفظ كتب الضلال حرام في الجملة بلا خلاف كما في التذكرة للعلامة وعن المنتهى كذلك. قلنا في الجملة لنفس ما ذكرناه بأنه مو مطلقا كما قلنا لها فوائد إذا كان للنقد أو للرد وما شابه. ويدل عليه مضافا إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد، هذا هم ناقشنا ما هذا، والذم المستفاد من قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله مضافا كذا، والأمر بالاجتناب عن قوله، كل هذا كذا مضافا قوله عليه السلام. يعني كان هذه أمور واضحة إن صح التعبير، هذا وهذا وهذا وقوله عليه السلام فيما تقدم من رواية تحف العقول إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجي منها الفساد محضان إلى آخرة. بل يعني استفاد عليه قوله يعني بنفس تحف العقول مقطع ثاني، يعني بل قوله عليه السلام قبل ذلك أو ما يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق إلى آخره كما وضحنا. وقوله عليه السلام في رواية عبد الملك المتقدمة حيث شكى إلى الصادق يعني الإمام الصادق عليه السلام إني ابتليت بالنظر إلى النجوم فقال عليه السلام أتقضي؟ قلت نعم. قال أحرق كتبك. بناء على أن الأمر هذا يتم استدلال بناء على أن الأمر ماذا؟ للوجوب، يعني حكم مولوي، فيستفاد حكم تكليف وجوب إحراقها أصلا حرمة بقائها دون الإرشاد للخلاص، دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم. ومقتضى الاستفصال يعني التفصيل في هذه الرواية بين من يقضي فيجب مثلا إحراق كتب من لا يقضي بالتالي لا يجب عليه إحراق الكتب هكذا، ومقتضى الاستفصال في هذه الرواية أنه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال مفسدة ماذا؟ لم يحرم حفظها، لأن هذا التفصيل هو المفهوم من قوله عليه السلام أتقضي يعني. وهذا التفصيل أيضا مقتضى ما تقدم وين في رواية تحف العقول من إناطة التحريم بما يجيء منه الفساد محضا. نعم إذا كان يجيء منه الفساد محضا بلا أشكال لا يجوز. نعم إذا صح التعبير إخواني إذا لا هنا اختلفت القضية لأنه ما يأتي منه الفساد محضا بما الصلاح أصلا في الرد ولا لا أشكال في ذلك، لا حرمة تكليفية ولا حرمة وضعية كما أشرنا. نعم المصلحة الموهومة الآن يأتي كأنه رد سؤال مقدر أو إشكال مقدر، ذكرت لا مصلحة موهومة يعني محتملة، يعني مصلحة أقل من المفسدة، المفسدة أكبر يعني، فبالتالي صير الهنين موهومة يعني مرجوحة في قبال الظن الراجح، يعني أنه أعلم يعني عندي ظن معتد به 60% 70% أنها مفسدة، لكن عندي الطرف الآخر اللي هو المرجوح الوهم يسموه، لأن الوهم والظن متعاكسان صحيح كما درس في علم المنطق، فيصير الوهم مرجوح هنا. فلو كان عندي احتمال مصلحة موهومة يعني أقل احتمالا من الظن وهو المفسدة هني يقول، أو المحققة النادرة يعني أكو مصلحة لكنها نادرة أي يقول لا اعتبار بها بعد، أنه ما هذا ما يخلش أنه هذا يأتي الفساد منه محضا، لأنه الذي نقطع به أو نحتمله احتمال كبير معتد به أنه يأتي منه الفساد محضا، فلا نرفع يدنا عن هذا لأجل مصلحة موهومة أو مصلحة نادرة جدا. واضح هذا المطلب؟ قال نعم، المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها، فلا يجوز الإبقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك. لا واضح؟ مع كون الغالب ترتب المفسدة، وكذلك المصلحة النادرة غير المعتد بها، بأنه بعد هذه المصلحة النادرة لا يمكن، إلا أن يقولون بأن قد يكون هناك مصلحة نادرة ولكن مهمة فنقدمها من باب تقديم الأهم على المهم، تقديم المهم على الأهم. صحيح مصلحة نادرة ولكنها ماذا؟ أهم. أحسنت، مثل ما بعض العلماء يمثل مثلا الآن وضع سم لأجل الحية، أنه يحتمل ولو واحد منه أنه تطلع وتلدق الإنسان الذي يمر من هذا الطريق ويموت، لكن نحتمل أن هذه قد يكون مثلا هذا مثلا الدجاج الذي يمر يموت بكثرة سوف يأكل، أو الحشائش مثلا تتأثر بالسم فتنعدم، لكن يقولون مع ذلك المصلحة النادرة وهي مرور إنسان أهم عند العقلاء من أين؟ من من المهم، عندنا أهم وعندنا مهم، منه تقديم الأهم على المهم. صحيح مهم حفظ الحيوان وحفظ الحشائش والزراعة، لكنها إذا تعارضت أو تزاحمت مع ذلك، تزاحمت مع ماذا؟ في مع مصلحة الأهم، فتقدم الأهم على المهم. نعم هذه المصلحة نقدر نلاحظها، يعني مو مثلا مطلقا نقول مصلحة نادرة يعني يعتد بها، لابد من ملاحظة الأهم والمهم فيقدم الأهم على المهم. وقد تحصل يعني من مما ذكرناه إن حفظ كتب الضلال لا يحرم إلا من حيث ترتب مفسدة الضلال قطعا أو احتمالا ماذا؟ قريبا. فإن لم يكن كذلك أو كانت المفسدة المحققة معارض مصلحة أقوى، أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى، أو قرب وقوعها منها، فلا دليل على الحرمة إلا أثبت إجماع. هنا طبعا ذا مطلب فإن لم يكن بعد الصور، وقد تحصل، خلنا نتوقف عند هذه، وقد تحصل عشان نربطها بالبحث الآتي. واضح إخواني هذا المطلب؟ وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.